قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل لي رسالة على الواتساب تحمل صورة قلب أحمر وتهنئة بعيد الحب، ثم ختم هذه الرسالة بقوله ما زلت أحبك في الله. أوقفتني هذه الجملة، عدت إلى الرقم لأتأكد، فإذا هو رقم واحد الشباب الصالحين. نعم أعرفه، أعرف سمته، أعرف شكله، أعرف حرصه على الخير. ربما أرسلها مداعبا، لكنها رسالة حركت في داخل الكثير من الشجون والآلام والكثير من المشاعر والأحزان. أو يصلح في هذا الزمان أن تلقى كلمة الحب هكذا جزافا دون اعتبار؟ أو يمكن في هذا الزمان أن تكون مشاعر الحب والود ليست مربوطة بالكتاب والسنة؟ أو كلما نعق ناعق الغرب بذكر عيد أو مناسبة أو قصة أو شيء من هذا القبيل وجدت أبناء الإسلام يتسارعون إليه حتى وإن كان على سبيل الدعابة والمزاح؟ إن الله جل وعلا قال على لسان سيدنا إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إننا نعيش حياة كاملة بشريعة الإسلام، إننا نحيا حياة كاملة بسنة النبي العدنان. وإذا أردت أن تذوق طعم الحب في الله، وإذا أردت أن يذوق قلبك صدق الود والمشاعر، فاجعل هذا القلب وهذه المشاعر مربوطة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يمسك بصحيفة من التوراة، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هي صحيفة من التوراة أنظر فيها يا رسول الله. قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إننا أصحاب رسالة وأصحاب دين وعقيدة، وإن مشاعر الحب والود التي في قلوبنا إذا ما جئنا نصرفها إنما نصرفها ونوجهها فيما يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد هذا يا هذا؟ تعال أحدثك أي حب ذلك الذي تريده مني في وقت يقتل فيه إخواني ويذبح فيه أخواتي وتنتهك أعراض الصادقات ويؤذى الصالحون، ونرى الدين يهان في مشارق الدنيا ومغاربها، ونرى ذلك القامة ونرى تلك القامة وذلك النبي العظيم يهان ويسب دينه وتسب سنته ويسب في عرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت تريد أن تحدثني عن حب فحدثني عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. كان آخر ما كان أنه ذهب يزور شهداء البقيع، فلما خرج من عندهم جعلت عينه تدمع ويبكي، ثم جعل يلتفت إلى أصحابه يقول: وددت لو أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ هو إحنا مش إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، وفي رواية: يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. هذا الذي يصدق في حب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. حدثني عن مشاعر قلبك يا مسلم، حدثني عن الحب الذي في فؤادك، خبرني: أقلبك يحب النبي بصدق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبك؟
حبك. إذا كنت تقصد أن مشاعر حب بين زوج وزوجة فلن تجد أجمل منها بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. قال لها يوما: إن حبك قد عقد عقدته في قلبي. فكانت كلما مرت به تداعبه تقول: يا رسول الله، كيف تلك العقدة؟ ما أخبار تلك العقدة؟ فيقول: هي كما هي باقية عليها. واختلف نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيح وغيره. قالت أمنا عائشة: كان نساء النبي قسمين، قسم فيه أم سلمة ومجموعة من النساء، وقسم فيه عائشة وحفصة وصفية. فجاء بعض الرجال وكانوا يهدون إلى النبي، أي يعطون النبي الهدايا في الليلة التي يكون فيها في بيت أمنا عائشة. فكان يكثر الطعام والخير والهدايا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال بعض النساء: لما لا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وليأمر أصحابه أن يهدوا إليه حيث كان في بيوت أزواجه؟ يعني مش ضروري أن الصحابي ينتظر الليلة اللي يكون النبي فيها عند أمنا عائشة علشان يهدي الطعام. نعم، الصحابي يقصد أن يفرح النبي في ليلة يحب النبي فيها زوجته ويفضل فيها زوجته على بقية الزوجات. لكن المسألة قد يكون فيها ظلم لبعض النسوة الأخريات. فذهبوا، فجاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. قال: يا أم سلمة لا تؤذيني، يا أم سلمة لا تؤذيني. فارتعدت أم سلمة وقالت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. قال: إني أحبها. قالت: وأنا أحبها يا رسول الله. ثم رجعت أم سلمة إلى النساء، قالوا: والله ما أغنيت عنا شيئا، ما حلتش المشكلة، ما زالت المشكلة كما هي قائمة. قالوا: سنكلم فيها فاطمة ابنته. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا بنيتي، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأنا أحبها. قالت: وأنا والله يا رسول الله أحبها. ثم رجعت فقالوا: وأنت يا فاطمة ما أغنيت عنا شيئا. قالوا: لن نجد أحدا يكلم رسول الله إلا امرأة من حزبها، وهي حفصة بنت عمر، وهي صنو عائشة بنت أبي بكر. فكان النبي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعدت أنا وأبو بكر وعمر. فجاءت حفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. ثم أغلظت في عائشة القول، وعائشة في جوار النبي، فجعلت تسب عائشة سبا شديدا. قالت عائشة: فلما رأيتها تسبني والنبي ينظر، سببتها فرددت عليها مقالتها. فقالت حفصة للنبي: يا رسول الله، ألا تسمع ما تقول؟ ألا تسمع ما تقول؟ قال: يا حفصة، إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. فجعلت حفصة ترجع إلى النساء تقول: لا تحدثوا رسول الله، إنها بنت أبي بكر. فكان من الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يغض الطرف عن عيوب ومثالب هاتيك الزوجات. وكم سهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم مرت عليه الليالي والساعات وهو يطيب خواطرهن، وهو يسعد قلوبهن، وهو يحاول أن يدخل السرور إلى بيوتهن. وهكذا كلما قلبت صفحة من صفحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سترى أروع نماذج الحب. لا تحدثني عن الفالنتاين، لا تحدثني عن تلك السفينة التي غرقت ترتايك، لا تحدثني عن بعض قصص الرومانسية التي كان يكتبها شكسبير، لا تحدثني عن بعض تلك القصص الجيب التي يحملها بناتنا وابناؤنا وهم خارجون من الجامعات، أو هم في الحافلات والمواصلات، أو هم في أروقة الكليات تقرأ إحداهن تلك القصة فتدمع عينها، أو يشاهد ذلك الشاب ذلك المشهد الرومانسي فيبكي بعينه وبدموعه وهو ينسى أن همه ومشاعر قلبه يجب أن تكون أكبر وتتعدى مشاعر الحب التي نعيشها في زماننا. لقد قال لي كلمة أحد الشباب يوما عندما كنا نتحدث عن واقع المسلمين في سوريا، براميل متفجرة تسقط في الأردن، نرى الكثير من المعاناة لبعض الفقراء في الوقت الذي يزيد فيه سعر مرتبات بعض المسؤولين هناك عن 2000 دينار في وقت لا يجد فيه دينار واحد فقير. قال لي ألا ترى تلك السيارة BMW التي تمشي في شوارع القاهرة وبجوارها رجل يقود عربة عليها حمار وهو يجمع فتات الطعام من القمامة وهو يجمع بعض القطع البلاستيكية حتى يبيعها لبعض المصانع؟ ألا ترى الطبقية في مجتمعاتنا؟ ألا ترى البون الشاسع بين كثير من أبنائنا؟ قلت ما العلاج؟ ما الحل؟ وماذا تقصد؟ قال يا شيخ إن المسألة في قلوبنا، إن المسألة في مشاعرنا، إننا أحببنا الدنيا في وقت لم يجد فيه إخواننا شيئا من الدنيا، إننا تعلقنا بالدنيا في وقت لم يتحصل فيه الفقير أو الضعيف في بلادنا على قطعة من كسرة خبز يابسة أو على سندويتش يأكله في الصباح في وقت يحمل العامل فيه الكثير من الأحجار ليصعد الأدوار العالية وفي ذلك الوقت يأكل آخر في فندق ذات 7 نجوم فطعاما فاخرا وإفطارا شهيا ربما كانت قيمته تكفي لإسعاد 3 أو 4 أسر في وقت واحد. إننا أمام مشكلة كبيرة هي مشكلة المشاعر، وإذا جئت اليوم تحدثني عن مشاعر الحب فحدثني عن مشاعر حب الله أولا، ومشاعر حب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم عن مشاعر حب المسلمين لبعضهم البعض في وقت نرى فيه الفرقة والعداء واستحلال الأعراض والأموال وإراقة الدماء ومحاولة الإفساد في داخل المجتمعات. لا يقول لي قائل إننا نعاني من غزو خارجي، لا يقول لي قائل إن هناك جماعات تخترق بلادنا وتشيع الفساد في أراضينا. ربما كان هذا 1 على 100 من الفساد الذي نراه من أبناء جلدتنا، من الواقع الذي نلمسه في قرانا، في بيوتنا، في أحيانا. إننا في حاجة ماسة أن نعيد صياغة الحب في قلوبنا. فإذا جئت اليوم تحدثني عن مشاعر رجل ينجذب إلى فتاة فقل له إن مثل هذه الفتاة من صبرت على صياط الظلم في سجون إسرائيل. إذا جئت اليوم تحدثني عن دموع فتاة تعشق حبيبها فقل لها إن ذلك الذي تحبينه مثله في الأسر يعاني في سجون العراق، ومثله في كوبا وغوانتنامو، ومثله في بعض بلداننا العربية مظلوم لم يجد أحدا يرفع صوته في نصرته. فأي مشاعر حب تلك التي تنادي بها؟ أي مشاعر ود تلك التي تريد أن تستخرجها من قلوبنا وتستنطق بها شفاهنا؟ إن الحب الحقيقي ذلك الذي كنا نلمسه على شفاه الصحابة لربهم سبحانه وتعالى عندما يؤذى أحدهم في ذات الله فيقول أحد أحد، عندما يطلب من أحدهم أن يسب رسول الله فيقول عجز لساني والله أن ينطق بالسوء والفحش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ذلك الحب هو الذي دفع الصحابة يوم أحد، يقول أحدهم أبو طلحة للنبي يا رسول الله ارجع إلى الوراء، نحري دون نحرك، روحي دون روحك، وجسدي دون جسدك، وأنا فداء لك. إن مشاعر الحب هي التي دفعت عمرو بن العاص أن يمضي بكتائب المسلمين ليفتح بلاد الشام ثم يأتي إلى مصر فيعبدها ويذللها للإسلام. إن مشاعر الحب الحقيقية هي التي جعلت أبا ذر الغفاري يهجر الدنيا ويقلوها ويبتعد عنها ثم ينطلق إلى منطقة الربذة في الصحراء فيجلس في كوخ لوحده معه زوجته وابنته، يعلم المارة بعض فقه الدين أو يذكرهم بأحاديث سيد المرسلين، حتى إذا ما حضرت الوفاة كان ركب لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعبر الصحراء فإذا جنازة رجل فسأل عنه قالوا أبو ذر، قال والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويمضي إلى ركب الشهداء، إن هؤلاء أدركوا قيمة الدنيا فما أحبوها وما تعلقوا بها. سمع أحدهم النبي على المنبر يقول ويكثر فيكم الوهن أو وينتشر فيكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلما جاءت غزوة بدر سمع أحدهم يقول بخم بخ الجنة، قال ما الذي دفعك أن تقول بخم بخ؟ قال والله يا رسول الله ما هو إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال النبي فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من جيبه جعل يأكل بعضها ثم ألقاها وقال إنها لحياة طويلة لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه. حدثوني عن أسرة سورية يقصف الصاروخ بيتهم فتموت العائلة وتبقى تلك العذراء الجميلة وحيدة لا معين لها ولا مؤنس، هي بنفسها تذهب لتأتي بالماء، وهي بنفسها تجمع الحطب لتستدفئ من الشتاء، وهي بنفسها تحمل في قلبها مشاعر حب وغرام لرجل ليس موجود بين الأنام، إنها تفكر في أسد فارس مغوار يحمل السيف على الأعداء ويمضي في الميادين كما يمضي الشهداء، فإذا كتب اسمه عند الله في الجنة استعدت تلك المرأة أن تكون حورية له في الآخرة عند الله جل وعلا. لذلك إذا جاء أحدنا اليوم يحدثنا عن مشاعر حب وغرام وفرح بغير سنة النبي العدنان فقل له ارجع إلى قلبك، إن قلبك لم يحب الله بصدق، إن قلبك لم يتعلق بالنبي بصدق، إن قلبك لم يحب إخوانه بصدق. قال لي أحد الشباب بعد أن تكلمت في مجلس من المجالس قبل عامين عن مثل هذه المناسبة عيد الحب التي تنتشر بين الشباب، قال يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قلت تفضل. قال هو احنا عندنا وقت نحب؟ هو يا شيخ المسلم عنده وقت يحب أصلا غير حب الحلال الأب والأم والزوجة والأولاد؟ يا شيخ نحن مقصرون حتى في الحب الواجب، نحن مقصرون حتى في تواصلنا مع آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا، لا نجد وقتا. فالدنيا أصبحت تشغل الكثيرين، وربما كسب القوت وجمع الطعام وربما حمل شيء يسير من هم الإسلام يجعلنا ننسى كل شيء. قال لي أحد الشباب لقد فتح علي يا شيخ في زيارة المرضى، فإذا وجدت من قلبي قسوة أسرعت إلى المستشفيات، أمر على المرضى أمسح على رؤوسهم أرقيهم أقرأ عليهم بعض الآيات من القرآن، فأعود إلى بيتي فأجد في نفسي من السعادة ما لا يجدها العشاق، وأجد من الأنس والسكينة ما لا يحلم به هؤلاء الذين من أرباب الغرام والعشق والهيام. وإن فعل الخير والله يا شيخ لا يصل إلى القلب من لذته وحلاوته وسعادته ما يجعل الإنسان يذهل ويغفل عن أن يتعلق قلبه بحب حرام يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر، كم طفلة في أرض سوريا اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر، أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر، أو ما ترون الأمر الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. إذا أردت أن تحدثني عن الحب فحدثني عن حبك لإخوانك المسلمين. كم تخرج من مالك لإخوانك؟ كم تبذل من وقتك لإخوانك؟ كم تخرج وتذكر من دعائك لإخوانك؟ إنك في أقل الأحوال وأضعف الإيمان بحاجة أن تخصص ولو ساعة واحدة في اليوم تدعو فيها لوطنك وبلدك ومجتمعك، تدعو فيها للمظلومين من أهلك، تدعو فيها للمستضعفين من المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها. لعل دعوة منك تصيب العرش فيفتح الله لها أبواب الإجابة. لعل دعوة صادقة تخرج من قلب ذرفت منه العيون وأقشعرت منه الأبدان يفتح الله لها أبواب الإجابة، فينزل الله سبحانه وتعالى بتلك الدعوات وبصدق أصحابها الفرج بإذنه سبحانه وتعالى. قال محمد بن المنكدر: أصاب المدينة قحط شديد، فخرج الناس يصلون صلاة الاستسقاء، يرفعون الأكف ويدعون الله جل وعلا، وتشرئب أعناقهم إلى السماء ينادون: يا رب أنزل علينا الغيث. لكن السماء لم تأتي بالمطر، وكانت هذه من صور الجدب الشديدة التي أصابت المدينة. قال: فأصابني هم وحزن شديد، فأخذت مصحفي ومضيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واتكأت على سارية وعمود، وبينما أقرأ في القرآن إذ جاء رجل بعد صلاة العشاء، عبد أسمر البشرة عليه كساء أصفر غليظ، فقام من أمام العمود ولا يدري أنني من وراء السارية، فجعل يصلي ويبكي حتى إذا ما سجد قال: يا رب خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة. فما زال يكررها حتى جاءت السماء بالمطر، فسمعت صوت الرعد ورأيت قطرات المطر تنزل من سقف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما فرغ من صلاته جعل يرفع بصره إلى السماء يقول: يا ربي من أنا؟ من أنا وما أنا حتى استجبت لي؟ إنما أنا عبد فقير، لكنك عدت بفضلك وجدت بجودك وكرمك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ثم قام يصلي حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فلما خرجنا من الصلاة جعلت أمشي وراءه والسماء لا تزال تأتي بالمطر، حتى رأيته دخل دارا أعرفها من دور المدينة. فلما طلعت الشمس جئت إلى تلك الدار، فإذا هو قد بسط ملاءة ووضع مجموعة من الأحذية، وإذا هو إسكافي يعمل في إصلاح النعال، فسلمت عليه. قال: مرحبا بك يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ قلت: لا، إني سائلك ألست صاحب البارحة الذي أتى مسجد النبي فصلى؟ فلما سجد دعا فاستجاب الله له وأنزل بدعائه المطر، فغضب الرجل غضبا شديدا وقال: ما لك ومالي يا ابن المنكدر؟ ما لك ومالي يا ابن المنكدر؟ لم تكشف الستر الذي بيني وبين ربي؟ فلما رأيت الغضب في وجهه قمت من عنده فذهبت إلى المسجد، فلما كانت صلاة العشاء انتظرته لعله يأتي فلم يأتي. فلما خرجنا من صلاة الفجر جئت إلى نفس الدار، فإذا باب الدار مفتوح، فجعلت أنادي: يا أهل الدار. خرجت امرأة عجوز قالت: أيها المنادي ما شأنك؟ قلت: أين العبد الذي يعمل عندكم في إصلاح النعال؟ قالت: رحمك الله، لقد مضى البارحة إلى غير رجعة، لقد جاءه رجل أغضبه غضبا شديدا، فدخل علي يقول: يا مولاتي، أولك في سبب تدخلين به الجنة؟ قلت: وما ذاك؟ قال: أن تعتقي رقبتي فيعتق الله رقبتك من النار. وكنت على غير عادة أسمع منه هذه العبارة، بل كان يحب أن يبقى في خدمتي، فلما رأيته لا يريد خدمتي أعتقته لوجه الله. قالت: فبسط ملاءة وكساء وضع فيها أوانيه وأدواته، ثم وضعها على ظهره ومضى، وقال: إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد، إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي فيها بيني وبين الله أحد. ما أعجب قلوبهم، قلوب أحبت الله جل وعلا. ألم تسمعك الآيات في صلاة المغرب معنى عظمة ربك جل وعلا وهو يمتن عليك؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ كم ذللت من الأراضي لأجلك أنت أيها المسكين، أنت أيها الإنسان، أنت أيها العاصي، أنت أيها المتمرد، أنت أيها المتكبر. ذللت الأرض لأجلك والجبال أوتادا، فلولا تلك الجبال لمالت الأرض وما استقامت الحياة عليها. وخلقناكم أزواجا، فجعل الله مشاعر الحب بين الزوجين، وإنما تستقيم الحياة بوجود هذين الزوجين على الأرض. فالله جل وعلا جعل من كل كائن حي مخلوق على الأرض زوجين اثنين، وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فكانت بداية الحياة أن وضعت التزاوج، أو وضعت معادلة التزاوج بين الناس والمخلوقات في الأرض حتى تستقيم الحياة. فلك أن تتصور حياة بدون زواج، ولك أن تتصور حياة بدون مشاعر حب بين زوجين، ولك أن تتصور حياة بجنس واحد لا يوجد جنس آخر يعضده، أن تستقيم هذه الحياة. ثم يمتن الله جل وعلا بالسماء التي رفعت، وهو جل وعلا يحفظها ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ثم يمتن بالماء الذي ينزل. وأما صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان جاء إلى مكة فقيرا، لا مال عنده ولا زاد ولا طعام ولا أسرة. فلما فتحت له أبواب التجارة والخير، وحانت لحظة الخروج من مكة مهاجرا ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أوقفته قريش: يا صهيب، جئتنا فقيرا صعلوكا، لا مال عندك، والآن تريد أن تخرج ومعك المال والمتاع والطعام والشراب؟ قال: أو إن دللتكم على مالي تتركون؟ قالوا: نعم. فلما دلهم على ماله خلوا سبيله، فاستقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدخل المدينة يقول: ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع لأنه باع الدنيا واشترى ما عند الله، ربح البيع لأن قلبه أحب الله جل وعلا. حدثوني عن قلوب صادقة تحب الله حقيقة، إذا ما سمع أحدهم القرآن سال دمع عينيه، وإذا ما مر أحدهم بسنة النبي العدلان سال دمع عينيه. قال أحمد بن حنبل: جئت إلى الحج عام كذا، فرأيت أيوب السختياني يحدث الناس، وكنت أرى منه شيئا عجيبا، وكنت لم ألتفت إليه. فلما كان العام المقبل جئت فرأيته إذا ما حدث الناس قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى إذا ما وصل إلى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكى واستعبر، ثم يمسح كمه بأنفه ويقول: آه، ما أشد الزكام. يخفي من إخلاصه دموع عينيه أن سالت شوقا لذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفينا مشتاق إلى رسول الله؟ أفينا مشتاق إلى جنة الله؟ أفينا مشتاق إلى صحبة الصالحين والأخيار والشهداء والأبرار؟ إنك بحاجة ماسة أن تعيد صياغة الحب في قلبك، ليكون ذلك القلب محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تقدم حب الزوجة ولا حب الولد ولا حب التجارة ولا حب المال على حبك لدينك وعقيدتك ورسالتك وحبك لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهذا الحب تنجو عند الله جل وعلا، وبهذا الحب تصل إلى أعالي الجنان. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. لما جاءت البراءة؟ لأن قلوبهم كانت مشغولة بهم، لأنهم كانوا خداما لهم، لأنهم كانوا يطيعون كلامهم في كل صغيرة وكبيرة. فلما جاء العرض على الله تبرأ هؤلاء من هؤلاء، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة بس يا رب أرجعنا إلى الدنيا، بس يا رب أرجعنا حتى نريك أنك ستكون في قلوبنا أحب إلينا من هؤلاء، يا رب أرجعنا حتى ننتقم من هؤلاء الذين جعلونا أذنابا لهم نتبعهم في كل صغيرة وكبيرة. إذا قالوا فلنتاين مشينا وراهم، إذا إذا قالوا عيد الكريسماس مشينا وراهم، إذا قالوا مناسبة كذا وكذا اتبعناهم. لماذا نتبع هؤلاء ونحن ندرك أننا في يوم ما سنتبرأ منهم ولن نمضي على ما مضى عليه هؤلاء؟ لذلك قال الله جل وعلا على لسانهم: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أيها الأبرار، أيها الأخيار، حركوا مشاعركم واجعلوها مشاعر حب صادقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. فوالله والله ما ذاق القلب نعيما ولا وجد الفؤاد أنسا إذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وإنك لتجد الشاب الضعيف الأعزب الفقير الذي ربما ليس عنده ما يسعده في دنيا، إذا ما وقف في الصف الأول وسمع الإمام يقرأ استعبر فسالت دموع عينيه، وإذا مرت آيات الجنة والنار رأيته يشتاق إلى الجنة ومن النار يهرب، وإذا مرت النصوص والأحاديث والقصص التي فيها ذكر أخبار الصحابة الأبرار وجدته تدمع عينه شوقا إلى مرافقتهم. وإنك ترى الرجل صاحب المال والشركة والمنصب والمكانة الذي لديه الزوجة والولد وعنده الوجاهة يتقلب على سريره الساعات تلو الساعات ما يستلذ بنوم ولا يهنأ براحة، قد أغض مضجعه حب المال وصرف فؤاده التعلق بغير المتعال. فأنى لمثل هذا أن يذوق راحة، وأنى لمثل هذا أن يجد في العيش لذة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحبك. اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم لا تصرف قلوبنا إلا إليك ولا تعلق قلوبنا بأحد سواك. اللهم اجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا من حب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وأطلق سراح المأسورين. اللهم أسعد كل قلب أب وأم بعودة الأولاد إليهم. اللهم أسعدهم بصلاح الذرية. اللهم وفقنا جميعا إلى أن نكون أجنادا للدين حراسا للشريعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذا المسجد والقائمين عليه، بارك في أزواجهم وذرياتهم وأهل بيتهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.